بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الحمد لله جعل الرفعة في الدنيا للمؤمنين وجعل العاقبة في الآخرة للمتقين وجعل أطيب الدين دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى عنه أنس رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة ابن رافع، كأن في دار عقبة ابن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب. قال صلى الله عليه وآله: فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. أخرجه مسلم. الحديث مرة أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رأيت ذات ليلة رؤيا. ورؤيا الأنبياء حق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعنى بتأويل الرؤى، سواء كانت الرؤيا يراها هو أو الرؤيا يراها بعض أصحابه. قال أنه رأى فيما يرى النائم أنه في دار رجل يقال له عقبة ابن رافع، عقبة ابن رافع، وأنه عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من أصحابه أتوا برطب، والرطب معروف من رطب ابن طاب. ابن طاب هذا رجل من أهل المدينة، كان له نخل وكان له ثمر. انتهت الرؤيا عند هذا الحد. اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بتأويل هذه الرؤيا، ويقولون إن الأسماء التي تكون كالمقحمة في الرؤيا أو تكون كالزائدة على الرؤيا تؤول بنحوها أو بنحو منها. يعني إيه؟ يعني اسم عقبة ابن رافع، هذا الاسم على هذا النحو يفيد تعيين شخص ويفيد إشارة فوق هذا التعيين، فعقبة يتعين به الرجل، ورافع فيها معنى، فيها معنى يبحث عنه المؤول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ من اسم رافع هذا أن الرفعة والعزة له صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه وأشياعه من لدنه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: فأولت الرفعة لنا في الدنيا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من اسم عقبة بن رافع أن الرفعة للإسلام وأهله، وأن العزة للإسلام وأهله، وأخذ من قوله رطب بن طاب أن هذا الدين قد طاب واكتمل وسلم، فالشيء الطيب هو السالم عن الخلل، الكامل عن النقص، المبرأ من العيب. ولهذا في الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى كون الله تعالى طيب؟ أنه سالم سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، ومبرأ جل في علاه من كل نقص وعجز، وأنه سبحانه موصوف بكمال الأسماء وعظيم الصفات. له سبحانه الأسماء العلى وله الصفات الحسنى. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرفعة له في الدنيا وأن العاقبة له في الآخرة، ليس له فحسب بل له ولكل من سار على دربه ومضى في سبيله وأخذ في طريقه، وأن هذا الدين قد كمله الله تعالى له. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الرؤية حملت البشارة للأمة بطريق الإشارة، حملت البشارة بطريق الإشارة، لأنها جاءت عن طريق رؤيا فيها إشارات، لأن الله تعالى ناصر دينه، وأن الله عز وجل معز أولياءه. لكن البشارة قد أتت أيضا بطريق العبارة، يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بها في أحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. هذا رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. بشر هذه الأمة بماذا؟ بالتيسير، لأن الله تعالى رفع عنها إصرها والأغلال التي كانت عليها، لأن الله تعالى ما جعل عليها في دينها من حرج، فهذا التيسير واليسر يسعى في هذا الدين، ما ضاق فيه أمر إلا اتسع، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هكذا ما جعل علينا ربنا تبارك وتعالى في الدين من حرج. إذن هذه البشارة تحققت باليسر والتيسير في هذا الدين، والسماء والرفعة بالدين، هذا السماء والعلو والضياء والارتفاع وعلو القدر والمنزلة والعزة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بهذا الدين، والرفعة بهذا الدين بالدين. ولهذا تجد أن هؤلاء القوم الذين كانوا أذلة وكانوا قلة، لما انتسبوا إلى هذا الدين رفع الله تعالى أقدارهم وأعلى شأنهم وأعزهم وذكرهم بهذا بعد أن نصرهم في بدر، ذكرهم بهذا. وسيأتي معنا سياق هذه الآيات التي فيها تذكير الله عز وجل لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان في أول أمرهم، كانوا أذلة قلة لا حول ولا قوة، ثم إن الله تعالى كثرهم ورزقهم ونصرهم وأتم لهم دينهم وأكمل عليهم نعمته جل في علاه. قال: والتمكين في البلاد. كلمة التمكين في البلاد كلمة وحقيقة تأتي بعد النصر، فإن النصر يورث التمكين، النصر يهب التمكين يحقق التمكين. والتمكين مصطلح ورد ذكره في القرآن الكريم، من يعرف الآية التي فيها ذكر التمكين في كتاب الله؟ تفضل اشرح. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والآية الأخرى؟ نعم نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا تمكينا لهذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام سعى بنفسه وقوله وفعله، سعى بالكلام والفعال ليمكن لهذا الدين في الأرض، سعى بالدعوة إلى الله كما سعى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سعى بالجهاد في سبيل الله، كل ذلك ليدفع عن الإسلام غربته، كل ذلك ليمكن للإسلام وللمسلمين دينهم الذي ارتضى ربهم له. إذن هذه القضية قضية مهمة، كما وقعت البشارة بها عن طريق الإشارة، وقعت البشارة بها أيضا عن طريق العبارة. وهذه البشارة سواء كانت عن طريق الإشارة أو كانت عن طريق العبارة، بلغناها نبينا صلى الله عليه وسلم، علمناها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله البشير، وهو صلى الله عليه وآله المبشر، وهو صلى الله عليه وآله وأصحابه المبشر. فهو بشير مبشر مبشر. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهو مع التبشير يحب التيسير صلى الله عليه وآله، فيقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. البشير ميسر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا كان نبينا قد جاءنا بهذه البشارة عن طريق الإشارة والعبارة، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به، لا يأس من روحه تبارك وتعالى، ولا قروط من رحمته. وعده لا يخلف، ونصره لا يتخلف، وهو سبحانه الغالب على أمره، وهو جل في علاه الحاكم لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد. قضى وهو أحكم الحاكمين أن يتم نوره، قضى وحكم أن يتم نوره وأن يظهر دينه وأن ينصر نبيه وأن يعز وليه. حكم الله لا يتخلف، حكم الله تبارك وتعالى لا يتبدل. كل ذلك مستدل عليه بكتاب ربنا وسنة نبينا. قضى بذلك ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الظالمون الفاسقون. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، لا يخلف ما وعد، وهو جل في علاه منجز لعبده ما وعد. الحمد لله. قال وقوله الحق، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جعل سبحانه وتعالى هذا الوعد مشروط بشرط لا يتخلف. الحمد لله. قال وقوله الصدق، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الحمد لله. ومن أحسن من الله قيلا. قال جل في علاه: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وأنتم الأعلون والله معكم. الحمد لله. قال: ومن أحسن من الله تعالى حديثا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأكرم والرسول الأعظم خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقوله الصدق: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. هذا وعد آخر وبشارة أخرى: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله عليه حين بلغنا هذا، وصلى الله عليه حين قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وهذا عند مسلم وغيره. صلى الله عليه حين جاءنا بالبشارة المتحتمة فقال: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم، تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن أمة الإسلام أمة منصورة ولا بد، أمة منصورة ولا بد. فإن قلنا إن شاء الله كما يقول أخونا، فإنا نقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، لأن الذي قضى بنصرها ربها، لأن الذي حكم بنصرتها خالقها، لأن الذي وعد بنصرتها هو الولي الناصر سبحانه وجل في علاه. ولهذا لا شك عندنا في أنها منصورة، وأن الله تبارك وتعالى نصرها في الدنيا وهو ينصرها في الآخرة ولا بد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، انظر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم قلة وأنتم مستضعفون وأنتم لا ناصر لكم من أهل الأرض. لذا وقف نبينا صلى الله عليه وآله يناشد ربه، يسأله، يتضرع إليه، يسأله أن ينجز له ما وعده، ويقول: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يسقط الرداء عن كتفيه وهو في حالة من الإقبال على الله والاجتماع عليه بقلبه، لا يدري بما حوله، حتى يقول له الصديق بعض مناشدتك ربك: يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. اطمئن، إن الله منجز لك ما وعدك، وذلك قبل أن تقع الموقعة وأن يوقع الله عز وجل بالكفر وأهله. نصرها ببدر وذكرهم فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لم يكن لك يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك، لم يكن لك من قوة تنصرك، ولم يكن لك من عدد يؤيدك، وإنما كنتم 12 و300، لم تخرجوا لقتال ولم تبحثوا عن معركة، وإنما خرجتم لغنيمة. والله عز وجل له الحكمة السابقة، وله النعمة السابقة، وله الحجة البالغة حين أخرجكم والحال هذه، لتعلموا أن النصر من عندي لا من عند غيري. فإنكم لم تخرجوا للقاء الكفار، ولم تأخذوا أهبة لقتال أهل الشرك، وكنتم قلة، وكنتم على حالة من الاستضعاف. الله تعالى ذكرها وذكركم بها، ومع هذا أنزل عليكم النصر لتعلموا أن النصر من عند الله. نصرها ربها يوم الخندق، فقال جل من قائل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. نصرها ربها يوم مؤتة، نصرها ربها في حروب الردة، نصرها في فتوح الشام والعراق ومصر، نصرها ربها في وقعة ملاذ كرد، وهي وقعة عظيمة عجيبة، كانت عام 63 و400. وقف ألب أرسلان، الملك القائد المظفر، يوم الجمعة وقت الزوال، معه 12,000 قبالة 600,000 من جيش يتحرق شوقا لفحق المسلمين وإبادة خضرائهم. وقف ألب أرسلان بين الصفين حين احتدم الأمر وحمي الوطيس، وقبل أن يلتحم الجمعان ويلتقي الصفان، فمرغ وجهه لله عز وجل بين الصفين، مرغ وجهه وعفر وجهه بالتراب، وقد لبس كفنه وتحنط حنوط الموتى، لبس الكفن فلبس أجناده أفانهم، وغمر وعفر وجهه وغبر وجهه، فغبروا وجوههم وقت أن ارتفعت أيدي المصلين على المنابر يوم الجمعة بالدعاء لهم وباستمطار فضل الله لهم وباستنزال النصر لهم، فنصر الله 12,000 على 600,000، فأتي بملكهم في آخر النهار مأسورا إلى ألب أرسلان رحمه الله تعالى، وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة. نصرها ربها يوم حطين، وكان ذلك عام 83 و500، وسبقت حطين، سبقتها مواقع كثيرة عظيمة كلها لا يقل عن حطين في عهد عماد الدين ونور الدين زنكي، لكن كان الظهور لحطين لأنها كانت بمثابة البوابة التي دخل منها إلى بيت المقدس، وإلا فإن صلاح الدين افتتح بعد حطين 50 مدينة قبل أن يفتتح بيت المقدس. نصرها ربها عام 83 و500، ومن قبل عام 63 و400. نصرها ربها يوم عين جالوت، وكان ذلك على يد المظفر قطز، لينهي أسطورة ذلك الجيش الذي قيل إنه لا يهزم، وهم جيش التتر الذين أبادوا المسلمين في حاضرة خلافتهم وأسقطوها إلى أن جاء أهل مصر ومعهم المظفر قطز والظاهر بلغ، فنصر الله تعالى بهم ونصرهم. كان ذلك عام 58 و600، أي بعد سنتين من سقوط بغداد وخلافة بني العباس، رضي الله عن أولئك الأخلاف. نصرها ربها يوم فتح القسطنطينية، وكان ذلك عام 57 و800 على يد الفاتح محمد ابن مراد رضي الله عنه ورحمه. نصرها ربها بعد القسطنطينية أيضا، فإنه بعد القسطنطينية وقعت فتوحات عظيمة، إذ دخول البوسنة والهرسك كان بعد القسطنطينية، إذ دخول بلغراد كان بعد القسطنطينية، كان ذلك على يد القانون سليمان، السلطان سليمان القانوني رحمه الله من سلاطين الدولة العثمانية سنة 27 و900، ونصرها الله تعالى بعد ذلك مرات ومرات. إذن هذه الأمة منصورة. وأنا بدأت بنصرة السيف والسنان قبل نصرة الحجة والبرهان والبيان، لئلا يتوهم إنسان أن النصر يتخلف عن هذه الأمة في ساحة الوضع وفي ساحات الجهاد والبذل. لا، إنه لا يتخلف عنها، كما هو لا يتخلف عنها أبدا عند الكلام عن الحجة والبرهان، عند الكلام على الحجة الساطعة والبيان. إذن هذه القضية يجب أن تكون واضحة مسلمة، إنه نصرها وسينصرها بإذنه، ويبلغ ملكها المشارق والمغارب. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله، وهو الصادق المصدوق، إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهو الذي بشر بفتح روما كما بشر بفتح القسطنطينية، ففتحت بعد أكثر من 850 عاما من قوله لتفتحن القسطنطينية، نحو من 850 سنة جاء بعدها فتح القسطنطينية. فمتى يأتي فتح رومية؟ متى يأتي؟ إن لوعد ربنا تبارك وتعالى لمنتظرون، إن لوعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمرتقبون، إنه وعد صادق غير مخلوف، متحقق غير مكذوب. لا بد أن نكون على ثقة من هذا وعلى يقين. سيظل ملكها إلى أن تبلغ الآفاق بإذن الله عز وجل. لم يزل في خاطري أن الذي قوض الرومان بالرمح أبي، لم يزل في خاطري أن الذي قوض الرومان بالرمح أبي، وجوادا قبلت حافره لجة البحر تجاه المغرب، وملوك الصين تهدي تربها لفتانا في صحاف الذهب، إنها قصة بعث كتبت بحروف من سنة من لهب. إن هذه عقيدة عندنا لا تتزحزح ولا تتغير ولا تتبدل، والتاريخ يشهد. سلوا أحدا، سلوا خيبرا، سلوا الدم فضب وجه الثرى، سلوا الحق من بنى له صرحا أرفع، سائلون سيجيب المسلمون، سيجيب المسلمون. هكذا كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. أيها الأحبة في الله، إن هذه الأمة كما هي أمة خيرة هي أمة، كما هي أمة منصورة فهي أمة خيرة، أمة خيرة. قال لها ربها وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله ويخاطب معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كلام ربنا جل في علاه. وقال لها نبيها: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم توفون كما في رواية أخرى 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وبهذا بلغت أمتنا منتهى الخيرية. وهذه الخيرية إنما استحقتها لأسباب دعت إليها، فهي أمة الوسط وأمة الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، وهي الأمة الشاهدة والشهيدة على الخلق أجمعين، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهي أمة معصومة عن الاجتماع على الضلال، أمة معصومة عن الاجتماع على الخطأ، كما قال نبيها صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الخير فيها في أولها كما هو فيها في آخرها، تعمل قليلا وتؤجر بفضل الله تعالى كثيرا. هي الأمة الخيرة الوارثة في الدنيا، وهي الأمة السابقة يوم القيامة. جعلنا الله تعالى آخرين في الدنيا فورثنا من سبقنا، وختمنا الأمم وختمت الأمم بنا، ونحن السابقون يوم القيامة، نحن المقدمون يوم القيامة، نحن المقربون من بين الأمم يوم القيامة، أول من يدخل الجنة ويحرك حلق بابها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبعه خيارها وفضلاؤها. أمة الإسلام أمة مرحومة كما هي أمة منصورة وخيرة، فهي أمة مرحومة أيضا. قال لها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن ماجه، قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة. ومن رحمة الله تعالى بها أنه اصطفاها واجتباها. قال جل من قائل عليما: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه يدخلها جميعا الجنة. هذه أمة تدخل الجنة، لا يتخلف من انتسب إليها بحق أحد، حتى إن ربنا قدم الظالم فيها إلى الجنة وأخر السابق فيها، ليعلم الظالم أن له في الجنة موقعا، أن له في الجنة منزلا، أن له في الجنة موقعا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء ذكرهم الله تعالى في الآيات التالية بأنهم يدخلون جنات عدن. والعلماء قديما قالوا إن واو الجماعة هنا تعود على الأصناف الثلاثة، تعود على الظالم لنفسه، كما تعود على المقتصد، كما تعود على السابق، وأنه جل في علاه قدم الظالم لئلا يقنط، وأخر السابق لئلا يعجب. قدم الظالم لئلا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق البالغ أعلى الرتب لئلا يعجب بعمله، وليعلم أن الفضل بيد الله. هذه أمة كلها في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمة إلا وبعضها في النار، ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي فإنها كلها في الجنة، فإنها جميعا في الجنة. ونسبة هذه الأمة إلى أهل الجنة كنسبة الثلثين. ولهذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وطلب الأمة أن تؤمل الخير، وقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، مع أن آخر الأمم، مع أن الأمة التي وفت 70 أمة، ومع هذا فهذه الأمة تدخل الجنة جميعا ويمثل أهلها ثلثي أهل الجنة. ومن رحمة الله تعالى بها أن جعل الكفار لها فداء، أن جعل الكفار فداء لها. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافر. إذا كان يوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافر، فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن هاك هذا الكافر، فهذا فداؤك من النار، يدخل النار وتنجو أنت. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث أنه يقال يوم القيامة لآدم عليه السلام: أخرج بعث أمتك من النار، فيقول: كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999. عندها يشيب الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها. لماذا؟ لأن الحكم شديد وقاسٍ. ثم جاءت البشارة من نبينا صلى الله عليه وآله بأن 999 من أمة يأجوج ومأجوج والناجي من أمة محمد صلى الله عليه وآله. إذن أمتنا أمة منصورة في الدنيا، منصورة في الآخرة. أمتنا أمة مرحومة في الدنيا، مرحومة في الآخرة. أمتنا أمة خيرة في الدنيا، خيرة عقيدتها، خيرة شريعتها، خيرة أخلاقها، خيرة سيرتها، مآلها إلى خير بإذن ربها جل في علاه. ومن رحمة الله تعالى بها أن رفع عنها إصرها والأغلال التي كانت عن الأمم التي كانت قبلها، فتجاوز لها عما أخطأت وعما سهت وعما غفلت وعما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه أمتنا، نحن الذين روى التاريخ قصتهم، ونحن أعظم من في الأرض قد ظهر. هذا هذه أمتنا، ابدأ بنا في رأس كل صحيفة أسماؤنا في أصلها عنوان هذه أمتنا، تجان عزتنا النجوم فلا ترى غير الوفاء وصارما مشكورا. هذه أمتنا، إننا من أمة أنزلها دينها فوق البرايا منزلا، نجمها فيه من الخلد سنا، إن خبا حيلا فلن لن يأفلا. هذه الأمة المرحومة المنصورة أيها الأحبة، تجري عليها سنة الله التي خلت في الذين من قبل. وما سنة الله في الذين خلوا من قبل؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل أن يبتلوا بالبأساء، وأن تصيبهم اللأواء، وأن يمسهم شيء من الضراء. كل ذلك فتنة لحكمة، وابتلاء لرفعة. هذه قصة هذه الأمة. قال سبحانه وجل من قائل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذه الواو هي الموطئة للقسم، أي والله لنبلونكم، هذا قسم من الله جل في علاه، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو اختبار وابتلاء، يمسسكم قرح شدة وعناء وعذاب وبلاء، فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حكمة الله تعالى اقتضت أن تجري سنة البلاء على أمة النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن تمييز الخبيث من الطيب اقتضته حكمة الله، فلابد أن يقع في هذه الحياة أن يظهر المعدن الطيب وأن يظهر المعدن الخبيث. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟ أن يقولوا آمنا بأفواههم ولم تصدق الأفواه الأعمال؟ أن يقولوا آمنا بأفواههم ولم يقولوا آمنا بأقوالهم وأعمالهم وقلوبهم؟ لا، لا يكون هذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هناك كاذبون، هناك منافقون، والمنافقون ليسوا من هذه الأمة. نحن قلنا إن الأمة مرحومة، قلنا إن الأمة خيرة، قلنا إن الأمة منصورة، قلنا إن الأمة جميعا تدخل الجنة، لكن المنافق ليس من هذه الأمة. المنافق ليس من هذه الأمة، إنما يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ كنتم معنا في الظاهر، لكن الله تعالى مطلع على السرائر. يوم تبلى السرائر، متى يكون إظهار ما في السرائر؟ يوم الحسرة والندامة، يوم الخزي، يوم الغرور، يوم التغابن، يظهر هذا يوم القيامة. يظهر المغتر من الصادق في دعوى الإيمان، المؤمن من المنافق. ولهذا نحن نؤكد على قضية أن الله عز وجل ما كان ليذرك وأنت تدعي الإيمان بقولك حتى يختبرك، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا كما يحصل في الأمة بجمعيتها وكليتها، يحصل لطوائفها، يحصل لأفرادها، يحصل لكل إنسان. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ إذن هذا يحصل للطائفة كما يحصل للفرد، يبتلى الفرد في نفسه، في دينه، في إيمانه، في ماله، في أولاده، فيما أتاه الله، يبتلى بالخير كما هو يبتلى بالشر. تلك حكمة الله عز وجل في وجود الخلق في هذه الحياة، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كان الاختبار بما تحبه أيها الإنسان فإنه يقع أيضا بما تكرهه، وإذا كان الاختبار يقع بما تسخطه فإنه يقع أيضا بما تحبه وترضاه. وفي كل حال الاختبار مؤلم، الاختبار مؤلم، لابد لك في هذه الحياة من الألم. إن كنت مؤمنا فستألم، وإن كنت منافقا فستألم، إن كنت طائعا فستألم، وإن كنت فاسقا عاصيا فستألم. الألم في هذه الحياة لا ينفك عنها. إن وسع الله عليك في مالك فستألم، وإن قدر الله عليك في مالك فستألم، إن أصح الله تعالى بدنك فستألم، وإن ابتلاك في بدنك فستألم. لا تنفك هذه الحياة عن ألم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة ومعاناة، هذه المشقة والمعاناة لا تنتهي أبدا حتى يكون منتهى الجنة أو يكون منتهى الكافر والمنافق والعياذ بالله إلى النار. يقول بعض أهل العلم إن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو إما أن يكون عقوبة، لا يخلو إما أن يكون عقوبة على الذنب فهو دواء لمرض، لولا تدارك الحكيم سبحانه وتعالى إياه بالدواء لترام المرض إلى الهلاك، أو يكون سببا لنعمة لا تنال هذه النعمة إلا بحصول هذا المكروه. كيف يرتفع قدر الشهيد ولم يبذل لله تعالى نفسه؟ كيف يعلو قدره ولم يسفك دمه؟ كيف يصل إلى هذه الرتبة العلية وهو لم يبذل نفسه لله عز وجل رخيصة؟ لا يمكن. إذن هذا الابتلاء يكون سببا في حصول هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الشهادة، وهي نعمة إحدى الحسنيين، وهي نعمة رفعة الدرجات. لا يكون إلا بمؤلم، والموت مؤلم وأشده ألما لا نعرفه، لكننا نعرف أدناه ألما. ما أدناه ألما؟ موتة الشهيد يجد مسها كألم القرصة، يجد مسها كألم القرصة. لكن هناك من يرى أن روحه تنزع كما ينزع الشوك من الصوف، كما ينزع الحسك، حسك السعدان من الصوف، فلا تخرج نفسه بسهولة. منهم من يبقى أياما يحتضر، فإذا عاين ما أمامه من المهالك اسود وجهه والعياذ بالله تعالى. إذن لابد من الألم في هذه الحياة. ومن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم، أعداء الرسل، وآذوه، فابتلي بما يغلبه. وإن لم يؤمن بالرسل ولم يطيعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه في الدنيا كأعظم ما يكون الألم، ثم انتقل إلى ألم لا نفاد له في الآخرة، لا نهاية له في الآخرة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وتأمل حال أولي العزم من الرسل، كيف ابتلاهم الله عز وجل بما يؤلمهم ألما شديدا عظيما، فلما صبروا مكنهم. ولذا لا يظنن أحد أنه يخلص من الألم البته أو يعافى من المؤلم البته، لابد من هذا. طائعا كنت أو عاصيا، برا كنت أو فاجرا، غنيا كنت أو فقيرا، رجلا كنت أو امرأة، لكن منهم من يكون ألمه يسيرا في مدة يسيرة ثم يطول نعيما، ومنهم من يكون ألمه والعياذ بالله طويلا في الدنيا لا نفاد له في الآخرة والعياذ بالله تعالى. إذا جئت إلى نبينا صلى الله عليه وآله فتأملت سيرته ونظرت في صبره ووقفت على حاله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيت أنه احتمل ما لم يحتمله نبي قبله صلى الله عليه وآله. تلونت الأحوال عليه من غنى وفقر، من أمن وخوف، من إقامة في وطنه وإخراج منه، من هجرة إلى بلد غير بلده، بل قتل أحبابه بين يديه، قتل أصحابه أمام ناظريه، أوذي بأنواع الأذى، بصنوف البلاء ابتلي صلى الله عليه وآله، بالقول تارة وبالفعل تارة وبالسحر تارة وبالكذب عليه تارة وبالبهتان تارة. ولا نحتاج أن نمثل، قيل عنه شاعر وقيل عنه ساحر، وسحر صلى الله عليه وآله، افتري عليه وقيل في حق زوجه البهتان، كل ذلك كان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فما استكان وهو في ذلك كله صابر على أمر الله، يدعو إلى الله ويؤدي رسالة الله. فلم يؤذ نبي ما أوذي نبينا، ولم يحتمل أحد في الله ما احتمل رسولنا، ولذا لم يعط نبي ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رفع الله تعالى له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الأولين والآخرين وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأسمعهم عنده شفاعة. وكانت تلك المحن وتلك الابتلاءات عين كرامة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنه لما ابتلي بذات الله تعالى وصبر رفع الله تعالى قدره وأعلى الله تعالى كعبه ورفع الله تعالى مناره بين الأنبياء، فكان عين الابتلاء عين الكرامة له صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن كل أحد من أمته يرث النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الوراثة يناله ما نال النبي صلى الله عليه وآله، كل بحسبه كل بقدره. يبتلى الناس على قدر أديانهم، يبتلى الناس على قدر إيمانهم، يبتلى الصالحون ما لا يبتلاه غيرهم، وهكذا يكون البلاء متدرجا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. من لا حظ له من الابتلاء لا يكاد يكون له حظ من الرخاء والنعماء والسراء التي يبحث عنها في الآخرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أولياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعيشوا في دعة ولم يعيشوا في خفض من عيشهم، وإنما عاشوا يخافون وعاشوا يجوعون وعاشوا يجاهدون ويقاتلون حتى نصرهم الله وأعزهم وأعز بهم ورفع كلمتهم. همهم في هذه الحياة إقامة دين الله تبارك وتعالى، إعلاء كلمته، إعزاز أوليائه، وأن تكون الدينونة لله عز وجل وحده، أن تكون الدينونة لله تعالى كاملة، لا دينونة لأحد مع الله. هكذا أن يكون رسوله هو المطاع، لا من عداه ولا من سواه. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها، كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب، فاعبر إليها على جسر من التعب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هكذا ينبغي أن ننظر إلى هذه الابتلاءات، كما هي فردية في حال الإنسان هي جماعية أيضا في حال الأمم. وأمتنا ابتليت جملتها بجملة الكافرين، ابتليت جملتها بجملة المنافقين. جعل الله تعالى الكفار أعداء للمؤمنين، وهم ألوان ملونة وأصناف منوعة، فمنهم أهل الكتابين، ومنهم من لا ملة له ودين، من مجوسي ووثني وعابد لصنم ووثن. وكل هؤلاء لهم عداوة لها نوع ولها لون ولها مذاق خاص، وهم في هذه العداوة أيضا متفاوتون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وعلى كل حال فإن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن تكمل عبوديتهم، يحب أن يكمل عبوديتهم على السراء تارة وفي الضراء أخرى، حال العافية تارة وفي البلاء أخرى، في حال الإدالة عليهم وفي حال أن تكون الدولة لهم، سواء كانوا مغلوبين أو غالبين، منتصرين أو مغلوبين، يريد أن تكمل عبوديتهم له تبارك وتعالى. ولأجل هذا فإنه سبحانه وتعالى لابد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف فيه المؤمن الصابر كما يشتهر فيه أمر المنافق والفاجر والعياذ بالله تعالى. وذلك أمر ظهر لنا في واقعنا المعاصر والأحداث الجارية تؤكده، وإن من أشد ما ابتلي به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من العداء في المدينة عداوة اليهود الذين عرفوا الحق فرفضوه، فغضب الله تعالى عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. وتاريخهم في أذى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طويل مرير، تارة يؤلبون عليه وأخرى يتآمرون على قتله وثالثة ينقضون عهده. وعلى مر العصور وكر الدهور كان اليهود عدوا لا تهدأ لعداوتهم نار ولا يغبو لعدائهم أوار، عداوتهم دائما مستعرة وعناء المسلمين بسببهم لا ينقطع. وفي العصر الحديث تجددت في مصر المبارك أطماعها وتحولت إلى فلسطين الأبية أطماعها، وما كان ذلك ليكون إلا لضعف حل بإيماننا وإلا لبلاء بسبب ذنوبنا، فإنا قلنا إن البلاء يكون لذنب أو يكون لرفع أجر ودرجة. فالضعف الذي حل بإيماننا، والوهن الذي عشعش في قلوبنا بسبب منه كان تسلط أعدائنا علينا، فاجتمعوا من كل حدب وصوب على قصعتنا، وتنادوا من كل مكان إلى ديارنا، فاقتسموا الديار وأحلوا بها البوار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك من وراء الغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأكلة كما تداعى الأكلة إلى تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليقذفن الله تعالى في قلوبكم الوهن، ولينزعن الله تعالى المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بهذا الوهن غابت فلسطين، بهذا الوهن اقتطعت الديار وخربت وهدمت وأحل بهذه الأمة البواو من كل اتجاه. مضى على هذا الحادث الأليم الذي اقتطعت فيه فلسطين أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة، والأمة في هذا الذل، مضروب عليها هذا العار، لا تستطيع أن ترفع رأسك ولا تستطيع أن تواجه عدوا. هذه العقود التي تطاول ليلها وحلو لك سوادها، حاول الواهنون أن يحرروا فلسطين، فكان جهادهم في غير ميدان، وكان انتصارهم وبالا عليهم، وكانت محاولاتهم لا تزيدهم إلا تراجعا واندحارا. سلكوا سبلا لم تفض بهم إلا إلى الخسران، والله تعالى لا يخلف وعده، والله تعالى لا يهزم جنده. فكانت النتيجة أن استمر علينا هذا الليل وطال، وبقينا نرزح تحت هذا الاستعمار الذي دخل بلادنا وأقطارنا من كل حب وصوب. لكن لما كان الله تعالى له وعد لا يخلف وله جند لا يغلب، فإن الله تعالى يغرس في هذه الأمة غرسا، يغرس في هذه الأمة غرسا، هذا الغرس يصلحه الله تعالى ويصلح به، كما في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. يبقى الغرس الذي خرج في أرض فلسطين إنما هو غرس غرسه الله عز وجل، وإلا فبالمعايير الأرضية وبالأسباب الدنيوية فإننا لا ناصر لنا ولا مغير لحالنا ولا مبدل لأوضاعنا إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي غرس هذا الغرس، وهو الذي قضى له بأن يؤتي أكله وأن يعطي ثماره. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى أن استعمل هذا الغرس في تحرير المقدسات وفي استعادة الأرض المباركة، ولا يزال هذا الغرس يؤتي بإذن الله تبارك وتعالى أكله. والمسألة إنما بدأت ولم تنتهي، ولم تنتهي الآن، فهذا الغرس ليس له نظير، وحاشا أن يكون له نظير بماء الذكر يسقى كل يوم وفي أحضانه تنمو البذور. ولد فجر الجهاد من جديد وبزغ شعاعه في الظلام حتى صار القتال بالقرآن وعلى القرآن، صار القتال بالقرآن وبحجارة من حديد مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، لتبدأ نهاية دولة بني صهيون. إننا وأبناءنا وإخواننا بحاجة إلى أن نعي وأن نفهم وأن نستوعب هذه القضية استيعابا متكاملا من الجانب التاريخي ومن الجانب الشرعي ومن الجانب الواقعي، لندرك واقعنا ولنفهم طريقنا وليفتك أقصانا الذي ما يزال يبكي دمع. ونحن بمشيئة الله تعالى في الدرسين الآتيين ريثما تنتهي الاختبارات نواصل الكلام في هذا الموضوع لنتحدث عن تاريخية قضيتنا ونتحدث عن شرعية قضيتنا ونتحدث عما يجب على شبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا، ولنحذر ممن يتاجرون بقضيتنا وراء مكبرات الصوت ثم لا يسمع لهم بعد ذلك صوت، كلهم في لهيب القول عنترة لكنهم وللأسف في لهيب الفعل كالوتد لا يتحركون، وتد مثبت في الأرض لا يعطي لا يتحرك ولا يحر كلمة ولا جوابا أكثر من هذه الخطب الجوفاء والكلمات الرنانة التي في النهاية لا تخدم قضية ولا تصب في جهاد. لا أعني بذلك من يعرف الأمة بقضيتها، وإنما أعني طوائف سيأتي ذكرها يقاتلون من وراء هذه المكبرات ثم هم عند الجد لا يجدون وعند العمل والجهاد لا يبذلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون لجهاد المشركين بألسنتهم وأقوالهم وأفعالهم وأموالهم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وللحديث صلة، أن يسر الله تعالى وأعان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك أن تنصر أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.